برنامج شؤون عسكرية مع شيماء ثامر ومحمد جمعة.
ملفات عسكرية وشؤون جديدة من وكالة سبوتنيك الإخبارية بموسكو، نتناوب على تقديمها لكم أنا شيماء ثامر
وأنا محمد جمعة، ونستهلها بالعناوين.
الجيش الروسي يستهدف البنية التحتية الأوكرانية بصواريخ كيجال رداً على الأحداث في بريانس.
ضابط بالمخابرات الأمريكية: الصراع في أوكرانيا اقترب من مرحلة النهاية وروسيا ستفكك الأسلحة اللوجستية الأوكرانية.
لويد أوستن في الشرق الأوسط وزيارة مفاجئة إلى بغداد، فهل إيران هي السبب؟
الصين تزيد من ميزانيتها العسكرية والبنتاغون يطلب تمويلاً كبيراً لقوات المحيط الهادئ، فهل راحت رؤوس الحراب نحو الصين؟
تحية طيبة لكم أينما تكونون، وإلى التفاصيل، والبداية بالملف الروسي الأوكراني والأحداث الميدانية. أعلن المتحدث باسم القوات الروسية الجنرال لوكاشينكو أن القوات الروسية استهدفت أهدافاً محددة للبنية التحتية العسكرية للجيش الأوكراني. لوكاشينكو أكد أن الهجوم كان بصواريخ كيجال الفرط صوتية والتي لديها قدرات نووية. الصواريخ أصابت الأهداف بدقة عالية، مبيناً في الوقت نفسه أن الاستهداف جاء رداً على الهجوم الذي تعرضت له مقاطعة بريانسك الروسية.
وبينما أعلنت موسكو منذ أكثر من أسبوعين أنها عدت استراتيجية عسكرية جديدة في الميدان، أكد ضابط في المخابرات البحرية الأمريكية بأن القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأت بالتفكك وأن الصراع في أوكرانيا دخل مرحلته الأخيرة. الضابط المتقاعد أكد على قناته على اليوتيوب بأن الصراع يدخل المرحلة الأخيرة وأنه واحدة من الاستراتيجيات الروسية الجديدة هي، وبحسب تعبيره، المحو والسحق. وبيّن أن الجيش الأوكراني قد بدأ يفقد الذخيرة والدبابات وزيلينسكي يتوسل للحصول على الأسلحة.
الجدير بالذكر أن الضابط نفسه توقع استسلام القوات الأوكرانية بحلول أكتوبر من هذا العام، وأكد أن أوكرانيا لن يعد بإمكانها الحصول على المساعدة الغربية بحلول منتصف الصيف وأنها ستهزم في الخريف.
فما هي دلالات الاستراتيجية العسكرية الروسية الجديدة؟ وهل ستصمد قوات كييف أمامها؟
للحديث أكثر عن هذا الموضوع نستقبل معنا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري اللواء رضا شريقي. مرحبا بكم سيادة اللواء بشؤون عسكرية، وشكرا على تلبية الدعوة. بداية سيادة اللواء، روسيا تستهدف البنية التحتية العسكرية بصواريخ كيجال الفرط صوتية. هذه الصواريخ لديها قدرات نووية محددة. هذا الاستهداف جاء رداً على ما حدث بمقاطعة بريانسك الروسية. كخبير عسكري، كيف تقرأ دخول كيجال إلى الميدان؟
صباح الخير. أولاً نحن تحدثنا سابقاً عن أن الحرب ستتدحرج وستستخدم فيها الأسلحة الحديثة شيئاً فشيئاً حتى نصل إلى موضوع الكبس على الزر النووي. فهذه الصواريخ التجال عندما تدخل اليوم المعركة، إذن هي يعني ضمن المجال الذي تحدثنا به وضمن التوقع الذي تحدثنا به أن الغرب وروسيا سيستخدمان الأسلحة المتطورة شيئاً فشيئاً حتى يصلوا إلى ما وصلوا إليه. الاتحاد الروسي بحربه يعني المشروعة بكل ما تعني هذه الكلمة وهذه قناعتي الشخصية، هذه الحرب المشروعة بالنسبة للاتحاد الروسي، يمكن أن يزج في هذه الحرب كل ما يستطيع لتحقيق النصر. وكنا قد تحدثنا سابقا أيضا على أن الاتحاد الروسي أو الجيش الروسي يستعد لهجوم كاسح في الربيع، في هذا الربيع. وبالتالي استخدام هذه الأسلحة تجال اليوم هي الفرط صوتية التي يعني لا يمكن التصدي لها ويمكن أن تنفذ مهامها، تحقق مهامها بشكل أكيد. هذه الصواريخ استخدمت اليوم لضرب البنى التحتية أيضا، وما يعني كما ذكرت وكالات الأنباء أن هناك 40% من الشعب الأوكراني اليوم لا يستطيع أن يضيء لمبة أو أن يستفيد من الكهرباء. وبالتالي الاتحاد الروسي أو الجيش الروسي سيستمر في موضوع ضرب كل المؤسسات أو الجهات التي يمكن أن تقدم الدعم للجيش الأوكراني حتى يحققوا النصر، وخاصة ما يتعلق بالمناطق الشرقية المناطق بإقليم دونباس، إن كان لوهانس ولا كان أو كان دونيسك، في هذه المنطقتين، ويعني لاحقا سيكون إلى خيرسون ومنها إلى كل المنطقة الممتدة جنوب شرق أوكرانيا. هذه المنطقة يعني أصبحت في عداد الدول أو في عداد المقاطعات التي تخضع للسيطرة الروسية، وبالتالي لم يسمح الروس أو الجيش الروسي لم يسمح لأحد من الاقتراب، وخاصة باخموت وجوارها، أن يقترب منها أحد، وبالتالي المفاوضات اليوم هي الحل الأمثل لهذه الحرب. وكما تعلمين أن الجيش لأن القيادة الروسية مستعدة لهذا التفاوض لهذا الحوار، ولكن الأمريكان يعني بسلطتهم وبتصرفاتهم التي يريدون بها إنهاك الغرب وإنهاك أوروبا وإنهاك أوكرانيا بالدرجة الأولى وروسيا، فهم مستمرون في سياستهم الرعناء لإيحاء للأوكرانيين بأنكم ستنتصرون. ولكن مؤخرا يبدو أن الأمريكان اقتنعوا إلى حد ما أن الانتصار لزيلينسكي وجماعته لن يكون إطلاقا، وأعتقد أنهم في الخفاء أو تحت الطاولة يفكرون في عملية إزاحة زيلينسكي، ونتمنى أن يكون ذلك لأن هذا سيختصر مراحل من مراحل الحرب.
سيادة اللواء، اليوم ضابط في المخابرات الأمريكية أكد أن الصراع دخل مرحلته الأخيرة، وأن روسيا تعمل على استراتيجية جدية وهي المحو والسحق. ونفس الضابط كان قد أكد بأن أوكرانيا لن تصمد طويلا بحلول أكتوبر وأنها سوف تستسلم. كيف تقرأ استراتيجية روسيا الجديدة عسكريا، وكيف تعلق على رأي هذا الضابط الأمريكي المتقاعد؟
يعني ما يتحدث به إلى حد ما أو إلى حد كبير منطقي، يعني أعتقد أن الجيش الأوكراني لا يستطيع الاستمرار في الحرب إلا بدعم من الغرب، والغرب أنا كما نعلم جميعا أنه بات منهكا، يعني أوروبا لا تستطيع الاستمرار في هذه الحرب، والشعوب الأوروبية لن تسمح لقياداتها بالاستمرار إلى ما لا نهاية في هذه الحرب. والولايات المتحدة الأمريكية اليوم التضخم الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية يشي بأن أيضا الوضع في أمريكا ليس مريح، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وشعبها لن يسمح للقيادة الأمريكية بالتهور إلى ما لا نهاية بهذا الموضوع. لذلك أعتقد أن زيلينسكي وجماعته سيذهبون إلى الاستسلام بطريقة تدريجية، يعني بمعنى أنهم قريبا سيقبلون في موضوع أن يكون هناك حوار عن طريق دولتين ثالثة، وبعدها سيدخلون المفاوضات، وبعدها سيكون هناك استسلام للجيش الأوكراني، لأن هذا الجيش بالأصل هو يعني من بقايا جيش الاتحاد السوفيتي السابق، وبالتالي أسلحته ليست بالمستوى الذي يمكن أن يضاهي أو يواجه الأسلحة الفرق صوتية التي تحدثنا عنها، إن كانت الصواريخ أو كانت الدبابات الحديثة أو كانت الأسلحة البحرية أو كانت الأسلحة الجوية. وبالتالي الاتحاد الروسي لديه الإمكانية، الاتحاد الروسي يعني روسيا هي قارة، روسيا فيها من الإمكانيات البشرية والإمكانيات الإمكانيات البشرية والإمكانيات المادية ما يجعلها أو ما يسمح لها بالاستمرار بالحرب إلى سنوات وليس سنة وشهر وشهرين. وبالتالي يفهم الأوكرانيون، يعني باتوا يفهمون أن هذا الموضوع وهذا الزج بهم هو ذاهب بهم إلى نهايتهم، باتوا يشعرون، الشعب الأوكراني بات يشعر أنه هو المستهدف وهو الضحية سيكون بهذا الموضوع، وبالتالي سيذهبون إلى إنهاء الحرب بأي شكل من الأشكال. وهذا الموضوع أعتقد أن الرئيس بوتين والقيادة في روسيا يرحبون بأن يكون كما أفهمها أنا شخصيا، أنهم يريدون أن تكون هذه الدولة ليست تابعة للاتحاد الروسي بقدر ما هي تكون دولة حيادية، دولة صديقة، دولة جارة، دون أي اعتداء أو دون أي تحريض للآخرين للنساء للدولة الجارة التي هي الاتحاد الروسي، فليكن ذلك، وبالتالي تكون النتائج يعني لصالح الجميع، وأعتقد أنها يعني الحل الأمثل.
الخبير العسكري اللواء رضا شريقي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله.
ومن الملف الروسي الأوكراني إلى واحد من أهم الملفات العسكرية لاقت متابعة شديدة من قبل الأوساط العسكرية، ألا وهي جولة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إلى الشرق الأوسط. هذه الجولة والتي بدأها بالأردن وشملت مصر وإسرائيل وزيارة مفاجئة له إلى بغداد.
وزير الدفاع الأمريكي أكد أن زيارته لبغداد جاءت للتأكيد على الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وتأتي الزيارة قبيل الذكرى 20 للغزو الأمريكي للعراق، كما وجاءت في سياق حركة دبلوماسية واسعة النطاق.
مراقبون يرون أن زيارة أوستن لم تكن عبثية، بل جاءت بالتزامن مع تعالي الأصوات الأمريكية والإسرائيلية بتوجيه ضربة إلى طهران على خلفية مجريات الأحداث في الملف النووي الإيراني، وأن زيارة أوستن لبغداد جاءت لإبلاغ المسؤولين العراقيين بتطورات جوهرية عسكرية تخص إيران وبرنامجها النووي.
ليبقى السؤال، كيف سيتعامل العراق الذي لديه تحالف استراتيجي مع واشنطن وتربطه تحالفات سياسية متينة مع إيران في حال استهداف القوات الأمريكية لإيران؟
للحديث بشكل موسع ينضم معي عبر الهاتف الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنتشي. مرحبا بكم دكتور حيدر معنا، وشكرا على قبول الدعوة. بداية دكتور حيدر، كمراقب وخبير بالشأن العراقي، كيف تقرأ زيارة لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي إلى بغداد وما هي دلالاتها؟
شكرا جزيلا على الاستضافة، تحية طيبة لجنابكم. حقيقة هذه الزيارة تأتي بعد زيارة وزير الخارجية الروسي إلى العراق، وبعد أن تشكلت الحكومة العراقية الجديدة التي بدأت تبحث عن آفاق وعن علاقات متوازنة في المنطقة وفي المحيط الإقليمي حتى والعالمي. وبالتالي نحن نعتقد أن روسيا هي حليفا استراتيجيا ومهما، وشعرت الولايات المتحدة بقلق. هذا الذي دفع وزير الدفاع الأمريكي بالزيارة حتى يعطي صورة أننا ما زلنا هناك، يعني ما زلنا نراقب ونترقب. على المستوى الجماهيري حقيقة هذه الزيارة غير مرحب بها. على المستوى الحكومي أمر طبيعي، أنها حكومة وتتعامل بدبلوماسية وتنظر إلى الأمر من زاوية مختلفة تماما. هذا الجانب الأول.
دكتور حيدر، يعني المراقبون للزيارة وبعض الأوساط الإعلامية العراقية أكدوا أن أوستن جاء لإبلاغ المسؤولين العراقيين بتطورات جوهرية تخص إيران وملفها النووي، كيف تقرأ هذا الرأي؟
وحقيقة هو جاء يحمل رسالة أو رسائل متعددة، منها موقف العراق إلى ما حصلت مواجهة أو إذا ما قام الكيان الصهيوني باستهداف الجمهورية الإسلامية، ماذا ممكن أن يكون موقف العراق في هذه الحالة؟ والجميع يعلم أن هناك حالة مترابطة عقائديا مجتمعيا أمنا قوميا مشتركا مع الجمهورية الإسلامية، لدينا حدود 1450 كيلومتر مشتركة، وبالتالي هو أراد أن ينقل هذه الرسالة ويقول ماذا يكون موقف العراق. طبعا العراق يرفض الاعتداء على أي دولة جارة، ولن يكون العراق محط أو قاعدة لانطلاق هذه الهجمات. فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية، موقف العراق كان واضحا، يجب أن تتعامل مع العراق كدولة مستقلة ذات سيادة، ولا يمكن للعراق أن يسمح أن يكون جزء من الحصار على الجمهورية، إذا كان حصارا اقتصاديا ماليا أو جزءا من الهجوم أو التأييد الذي يزعم أنه ممكن أن يكون في الأيام القادمة تجاه الجمهورية الإسلامية.
ختاما دكتور، الكل يعلم أن العراق تربطه تحالفات استراتيجية قوية مع واشنطن، بنفس الوقت العراق حليف لإيران وهناك تقاطعات تجمع البلدين، وإيران داعم قوي لفصائل عراقية مسلحة. السؤال اليوم دكتور حيدر، كيف سيكون الموقف العراقي؟ وهنا دعني أتحدث عن موقفين، وأقصد الموقف الحكومي في حال تم استهداف إيران عسكريا من خلال القوات الأمريكية، وما هو موقف المقاومة أو الفصائل المسلحة التي تنتظر بفارغ الصبر إخراج القوات الأمريكية من العراق؟
نعم، في الحقيقة لم نسمح كشعب وكحكومة، كذلك موقف الحكومة واضح أنها لن تكون الأراضي العراقية محط أو قاعدة لانطلاق الهجمات أو الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، هذا أمر ثابت. الأمر الآخر، هذا قرار أمن قومي استراتيجي، ليس فقط الحكومة هي من تتخذ هكذا قرارات وهي لديها رؤية واضحة بصراحة، وإنما الداعمين من الكتل السياسية والمشكلين لهذه الحكومة كائتلاف إدارة الدولة. طبعا لن نسمح كذلك أن يستغل العلاقة الأمريكية العراقية بتوظيفها باتجاه العدائية تجاه الجمهورية الإسلامية. الأمر الآخر وأنا متيقن كذلك أنه الإخوان في فصائل المقاومة سوف تكون جزء لا يتجزأ من منع الاعتداء على الجمهورية الإسلامية، وكما وقفت الجمهورية الإسلامية معنا في محنتنا أيام تصدينا لداعش سوف نقف مع الجمهورية الإسلامية إذا حصل عليها اعتداء من أي دولة أخرى. بالإضافة إلى أنه الجمهورية الإسلامية لديها القدرات العسكرية والطاقات والموارد البشرية الكبيرة التي تستطيع من خلالها أن تدافع على نفسها عن نفسها وتتميز بهذا الدفاع وتتحقق إنجازات كبيرة، والساحات تشهد في فلسطين في كل الساحات يعني التي دعمت الجمهورية الإسلامية تلك الفصائل المقاومة في تلك المنطقة في فلسطين وفي نظام السوري بشار الأسد لم يسقط هذه النظام، فكيفما بدولة مثل قدرات وطاقات الجمهورية الإسلامية. هذا أمر ثابت، ونعم أنا أقولها أيضا بصراحة أنه فصائل المقاومة الإسلامية تنتظر هذه المنازلة التي أعتقد إذا أقدمت عليها الولايات المتحدة على هكذا حماقة سوف تنهي وجودها إطلاقا في المنطقة ليس فقط في العراق.
الخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم.
وإلى الصين، أكد مجلس النواب الصيني أن بكين ستزيد من ميزانيتها العسكرية بنسبة 7% هذا العام لتصل إلى 1553.7 مليار يوان، ما يعادل 252 مليار دولار أمريكي.
ولكن البنتاغون لم يقف صامتا على القرار الصيني، فقد طلب من الكونغرس تمويلا كبيرا لقوات المحيط الهادئ لسنة 2024 بحوالي 4.15 مليار دولار، وبواقع أكثر من ضعف ما طلبه لعام 2022. ذكرت صحيفة بوليتيكو نقلا عن تقرير حول تقييم مستل لاحتياجات قيادة القوات الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، فإن التقرير أشار إلى أن البنتاغون طلب زيادة التمويل بشكل كبير للوجود العسكري الأمريكي في المحيط الهادئ.
وهذا الأمر يدل على أن إدارة بايدن عازمة على مواجهة السلوك العدواني للصين بالمنطقة بحسب ما جاء بصحيفة بوليتيكو. فهل جاء طلب البنتاغون بعد زيادة ميزانية الصين عسكرياً رداً عليها؟ وهل لاحت رؤوس الحرب للتوجه نحو بكين؟
للإجابة عن كل ذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الخبير العسكري الدكتور أمين إسماعيل. أهلاً بك دكتور أمين في برنامج شؤون عسكرية. وبداية دكتور، هل فعلاً إدارة بايدن عازمة على مواجهة السلوك العدواني للصين بالمنطقة بحسب صحيفة بوليتيكو؟
حقيقة نقل الأزمة من أوروبا إلى المحيط الهادي هو هدف استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية. بدأ هذا التحول بزيارات لمسؤولين رفيعين إلى المنطقة، ورأينا زيارات رئيسة الكونغرس إلى تايوان. بالتالي أحست الصين بأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدخلها في أزمة مثلما أدخلت روسيا في أزمة في الحرب الروسية الأوكرانية، وبدأت الصين تدافع عن نفسها، ورأينا جمع المعلومات بالمنطاد وبالأسماك الذكية، ولكن هذا الإحساس لم يكن كافيا للصين، لها تخوفاتها، فبدأت في زيادة ميزانية العسكرية وأصدرت العديد من المنشورات توضح كيفية الصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة القادمة، وأيضا أطلقت ما يعرف باستراتيجية الأمن القومي الصيني التي أوضحت فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية تحارب الصين اقتصاديا وعسكريا، وربما تنقل الأزمة إلى بحر الصين الجنوبي حتى توقف الصادرات الصينية. البنتاغون من الناحية الأخرى طبعا زاد من نسبة المدفوعات للمشاريع الاستراتيجية العسكرية، وهذا يعني أن هنالك أزمة قادمة ربما يكون فيها استنزاف اقتصادي فقط في زيادة المدفوعات، في زيادة الاحتياطات، إعلان التجنيد في بكين، حرب بالوكالة من دول موجودة. رأينا اليابان تتسلح، رأينا أمريكا الجنوبية، كوريا الجنوبية تحاول أن تتسلح وتتحدى كوريا الشمالية. كل هذا الأمر ينبي أن هنالك أزمة عسكرية قادمة في المحيط الهادئ.
طيب دكتور، هل جاء طلب البنتاغون بزيادة ميزانيته بعد زيادة ميزانية الصين العسكرية كنوع من الرد عليها؟ وهل نرى شهاب الحرب قد سطع الآن مع الصين؟
الطلائع الأولى تبدأ بالتحضير الاقتصادي، فيمكن أن نؤكد أن الطلائع الأولى بدت باعتبار أن التحركات أصلاً الأساطيل موجودة، القوات موجودة سواء كان في كوريا الجنوبية أو في اليابان، وبالتالي محاولة إجعال العالم كله الآن أوروبا تشهد حرب، أمريكا تعمل على توسيع واستفزاز روسيا حتى يتم إدخال بقية دول الناتو، وربما تشتعل أيضا في المحيط الهادي ونعيد ذكرى الحرب العالمية الثانية، لأنه الآن التعدد الأقطاب هو روسيا والصين ودول البريكس، فمن الواضح أنه يتم استنزاف الصين حتى تنهار اقتصاديا واستنزاف روسيا لتعود الولايات المتحدة الأمريكية القطب الأوحد بعد انتهاء الحرب الباردة. ولكن من الواضح الآن صمود الاقتصاد الروسي وصمود الاقتصاد الصيني وجاهزيتهم لصراع قد يمتد لسنوات قد يفسد هذه الاستراتيجية الأمريكية.
برأيك دكتور، هل تأزم الوضع الآن مع الصين سيخفف قليلا من التأثير الأمريكي على الحرب الدائرة في أوكرانيا؟
من الواضح أنه الاستراتيجية الأمريكية تتحرر في محورين. المحور الأول هو إشغال الصين وإبعاد عن دعم روسيا بافتعال حرب ولو محدودة، بافتعال طلائع ونداءات عسكرية وحشد عسكري لإبعاد الصين عن الدعم الروسي. المحور الثاني هو محاولة جر بقية الدول الأوروبية لتساند أوكرانيا، تبتعد الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تتأزق اقتصاديا، وهذا من الواضح أنه الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تستنزف أوروبا، تستنزف روسيا والصين حتى تنفرد بقيادة العالم. لذلك المحورين خطرين جدا، يعني إبعاد الصين عن دعم روسيا ولو دعم تكنولوجي ولو دعم اقتصادي ولو أي أشكال الدعومات، وفي نفس الوقت إدخال أوروبا بالكاملة لدعم أوكرانيا وانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية حتى لا تتأذى اقتصاديا.
الخبير العسكري الدكتور أمين إسماعيل، كنت معنا ضيفا كريما بشؤون عسكرية، شكرا لكم وحياكم الله. وإلى فلسطين والمشهد الأمني، أعلنت حركة حماس تبنيها هجوم تل أبيب يوم أمس، وكشفت أن منفذ إطلاق النار في تل أبيب من أعضائها.
ونشرت حماس بيانا جاء فيه إن العملية جاءت ردا على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، كما وباركت حماس العملية الفدائية في تل أبيب.
إسرائيل من جهتها اعتقلت والد منفذ عملية إطلاق النار وداهمت مناطق بالضفة الغربية.
ليبقى السؤال، إلى أين يتجه المشهد الأمني في فلسطين؟
للحديث ينضم معنا عبر الهاتف الخبير بالشأن الفلسطيني ومدير مؤسسة فيميد للإعلام الأستاذ إبراهيم المدهون. مرحبا بكم أستاذ إبراهيم معنا بشؤون عسكرية، وأشكرك على تلبية الدعوة.
أهلا وسهلا بكم.
بداية أستاذ إبراهيم، كمراقب وخبير بالمشهد الفلسطيني، اليوم حماس وأعلنت منذ يوم أمس تبنيها للهجوم في تل أبيب، ونتنياهو يصفه بالهجوم الخطير والكارثي، كيف تقرأ ما أعلنت عنه حماس وردت فعل نتنياهو؟
عملية تل أبيب بالأمس بالفعل هو تطور نوعي في المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية بعدة اتجاهات. الاتجاه الأول أن هذه العملية وقعت في مناطق 48 وفي قلب العاصمة الإسرائيلية في تل أبيب أو مركز الثقل الإسرائيلي، وهذا مهم جدا في هذا الاتجاه. كانت العمليات السابقة منذ أشهر متركزة في مناطق 67 المحتلة عام 1967، لكن اليوم لا، هناك ضربة بالعمق الإسرائيلي. الأمر الثاني وإعلان حركة حماس وتبنيها لهذه العملية، بمعنى أن العمليات انتقلت من العمليات الفردية ذاتية التوجه إلى العمليات المنظمة الموجهة. بالإضافة إلى إعلان حماس وفيه تحدي للواقع الأمني الصعب في الضفة الغربية، وفي تحدي للاحتلال الإسرائيلي الذي يحاول دائما ضرب مراكز القوى والتبلورات ومناطق التواجد التي فيه تواجد للفصائل الفلسطينية. الأمر الآخر، هذا الإعلان يعطي روح معنوية جديدة لعناصر حماس في الضفة الغربية، ويعطي ثقة أكبر في العمليات القادمة.
طيب أستاذ إبراهيم، يعني على خلفية هذه العملية البطولية، هل سنشهد انحسارا للخطب أمام دوي القنابل في بطاح فلسطين؟
لم أسمع السؤال سيدي.
يعني القصد أنه بعد نجاح هذه العملية الفدائية، هل سنشهد يعني انحسارا في الكلام والخطابات أمام دوي القنابل التي سيفجرها الفدائيون في بطاح فلسطين والجليل؟
هو نحن منذ فترة نشهد موجة ثورية في الضفة الغربية. هذه الموجة متصاعدة وممتدة. اليوم العملية تأتي في الإطار الطبيعي، فهناك جريمة بشعة ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي ومزرة في جنين، اغتال خلالها 5 ثم 3، أيضا قبل ذلك مزرة في أريحة ونابلس. هذه المجازر لا شك أنها تؤجج الحالة وتنتج ردود فعل طبيعية عبر العمليات. كانت هناك عملية تل أبيب، قبلها عملية حوارة وعملية القدس، بل نحن الآن في أود المواجهات والعمليات. أعتقد أن الواقع في الضفة الغربية ذاهب إلى المواجهة وإلى الاشتباك وإلى زيادة العمليات، طالما أن هناك حكومة صهيونية متطرفة من سياستها المعلنة الآن والفعلية ارتكاب المجازر، وطالما هناك في استهداف للفلسطينيين، أعتقد سيكون هناك ردود فعل أكبر من قبل الفلسطينيين والمقاومين، والرهان على أن المجازر سترهب شعبنا أعتقد أنه رهان خاسر، فما عدا كل مزرة هناك عملية.
طيب أستاذ إبراهيم، ختاما سؤالي الأخير لكم، يعني اليوم تل أبيب يعني منذ الفجر اعتقالات ومداهمات في مناطق بالضفة الغربية، واعتقلت والد منفذ العملية الفدائية. اليوم كيف تقرأ ردة الفعل الإسرائيلي، خاصة أنه سياسته الأمنية زعزعت كما جاء ببيان حماس؟
الاحتلال الإسرائيلي يبدو أنه لا يفهم إلا لغة القوة. بعد مزر الجنين الأولى نفذ الشهيد خيري علقم عملية بطولية أربكت الاحتلال الإسرائيلي، وحينما أخذ وقتا من الزمن لم نشهد أي مزرة. بعد هذه العملية بعد فترة قام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب مزرة في نابلس، كان هناك أيضا عملية حوارة، اليوم أيضا أعاد المجزرة في الجنين. فهذه العمليات تردع الاحتلال الإسرائيلي وتعيد حساباته. يمكن أن يكون نتنياهو يتعرض إلى أزمة ومأزق قضائي ومأزق سياسي داخلي، يحاول دائما أن تكون ردود فعله أكبر ليهرب من الاستحقاقات الداخلية، لكن طالما هناك مقاومة وطالما هناك ردود فعل سريع، أعتقد أنه ستربك حسابات الاحتلال، أو على الأقل ستعيد الحسابات وستجعله يفكر أكثر من مرة. أيضا لا، هناك سياسة واضحة لدى حكومة الاحتلال المتطرف اليوم الذي يقودها نتنياهو بن كفير وغيرهم، وهو الاستمرار في استهداف الفلسطينيين، العمل على زيادة الاستيطان، العمل على انتهاكات المقدسات والعدوان على المسجد الأقصى. كل ذلك هي لا شك أنها تنتج عملية مواجهة وتوسع من دائرة الفعل ورد الفعل.
الخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون، كنت معنا ضيفا كريما، شكرا لكم وحياكم الله.
كل الشكر والتقدير.
إلى هنا نصل وإياكم لختام حلقات اليوم من شؤون عسكرية، رافقناكم بها من وراء الميكروفون محدثتكم شيماء ثامر،
وأنا محمد جمعة. شكرنا موصول لضيوفنا الكرام بهذه الحلقة، الخبير العسكري اللواء رضا شريقي، والخبير بالشأن العراقي الدكتور حيدر البرزنجي،
والخبير العسكري الدكتور أمين إسماعيل، والخبير بالشأن الفلسطيني الأستاذ إبراهيم المدهون.
للمزيد يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ie. دمتم بأمان الله وحفظه.